الشياكة إن يبقى فيه ضوابط كلنا نحترمها، بس نحترم بعض
ونحترم إحنا مختلفين. إحنا جايين منين؟ اللي هو في بلد 90% منها محجبات أصلا.
أنا دايما بقول دور الدولة منظم ومراقب ومحفز.
المتر في الساحل الشمالي معدي مئات الآلاف، في أسر كاملة بتعيش وتموت ما بتحققش سعر المتر ده.
الاقتصاد ما بيقومش بشريحة واحدة.
هل ده غسيل أموال مثلا؟
مش عارف السؤال ده يجاوب إزاي.
الفترة الأخيرة الساحل الشمالي ما بقاش بس وجهة للمصيفين، لكن مشروع استراتيجي الدولة بتدعمه وبتزق فيه. بنشوف مباني بتتبني بسرعة جدا ومشروعات بتكبر، لكن الجانب الآخر لده ممكن يبقى تهديد للبيئة، تآكل للشواطئ وحق الناس عموما، مش بس الناس القادرة على إن هي تشتري بالملايين أو بمئات الألف، حقهم للبحر والشاطئ اللي هو حق طبيعي والمفروض يبقى مكفول لكل المواطنين. النهاردة معانا حد عامل توليفة على الأقل بالنسبة لي أنا توليفة غريبة أو ما هياش مألوف، على جانب هو أستاذ تخطيط عمراني دارس كويس بيدرس لغاية دلوقتي، وعلى الجانب الآخر هو كمان مطور عقاري من اللي بيبنوا المشاريع الكبيرة قوي دي اللي بتتباع بالملايين. هنكلمه النهاردة في الحل إيه علشان نوازن ما بين الاستثمار، الاستدامة البيئية وحق الناس في الشواطئ. معايا ومعاكم النهاردة الدكتور أحمد شلبي. أهلا بيك يا دكتور.
أهلا يا دكتور.
تحضرتك.
شكرا على المقدمة الجميلة.
الله يخليك. أنا قلت لك يعني إحنا أنا من الأول كنت مش عايزة إنه إحنا لما نتكلم على الموضوع ده نبقى بنتكلم من جانب واحد، يا إما جانب أكاديمي صرف فالناس تقول يا جماعة ده كلام نظري ومش عارف إيه، ولا يبقى من جانب مطور عقاري فيبقى كل اللي احنا بنتكلم فيه هو الربح والتسويق ازاي ونعمل ايه. خليني ابتدي معاك باول سؤال كده، انه يعني الطفره اللي احنا شايفينها في الساحل الشمالي دي، هل دي حاجه مبنيه على احتياجات حقيقيه للبلد، ولا هي فرصه استثماريه عاجبه مستثمرين وبالتالي احنا بنجري فيها وخلاص؟
حلو السؤال ده، جميل. يعني بداية جميلة، لأن من وجهة نظري الساحل الشمالي احتياج أساسي تطور إلى فرصة حقيقية للاقتصاد المصري. يعني لو نرجع بالتاريخ، الساحل الشمالي ابتدى بالتدريج كده من العجمي، أبو تلات، مرأية، مرابيلا، مارينا، وبعدين ابتدى يحصل الطفرة الكبيرة بتوجه مطورين ومشروعات كبيرة في الساحل الشمالي، ابتدى يبقى ديستنيشن للمصريين في الصيف، بس كان مقتصر على المصريين فقط، والمصريين كانوا فعلا بيعرفوا يستمتعوا بالساحل الشمالي بطريقة أو بأخرى، بس في الآخر دي الحاجات اللي الناس عايزاها. فده كان كله عبارة عن احتياج. لما الدولة قررت تعمل مدينة العالمين الجديدة في ظل التفكير في مدن الجيل الرابع، وإن إحنا يبقى عندنا في الساحل مدينة رئيسية، ده كان جزء من مخطط استراتيجي كامل للساحل الشمالي الغربي. والمخطط ده فيه أكتر من مدينة، يعني كان فيه مدينة العالمين وفيه مدينة رأس الحكمة وفيه مدن تانية بعد مطروح وفيه مراكز في النص، فيه مخطط تفصيلي كامل للساحل الشمالي الغربي، بدايته مدينة العالمين. طبعا مدينة العالمين مدينة ضخمة فيها قاعدة اقتصادية كبيرة ومتنوعة، ما بين جامعات، ما بين مناطق زراعية، مناطق صناعية، مناطق سياحية، أنشطة كتيرة ومتنوعة. مدينة العالمين ابتدت عملت حاجة لطيفة جدا، إنها ابتدت تخلي الناس برة تبص على الساحل الشمالي، وابتدى الناس تيجي من دول محيطة يشوفوا مدينة العالمين ويتفرجوا على الساحل. فابتدت المشروعات اللي كان القطاع الخاص عاملها من قبل مدينة العالمين موجودة، الناس ابتدت تشوفها وابتدت تجربها وتعيش فيها، ومن هنا ابتدى يظهر الترند بتاع الساحل الشمالي بصورة أقوى، انه ابتدى يلفت الأنباه ويلفت الانتظار، وابتدى يبقى الساحل الشمالي ديستنيشن مش بس للمصريين، لا للدول العربية، وابتدينا نشوف ترند كمان في آخر سنتين للأجانب كمان. طبعا ابتدى دلوقتي بقى النتيجة ان بقى في مشروعات ضخمة جدا بتتعمل في الساحل الشمالي السنة اللي فاتت والسنة دي، شركات كبيرة بتعمل مشروعات ضخمة بمساحات كبيرة زي التنمية اللي هتحصل في رأس الحكمة، دي مدينة كاملة بمطار بخدمات. فابتدى يبقى فيه ليفل تاني خالص من التنمية العمرانية اللي بتحصل في الساحل اللي بتستهدف الأجانب، بتستهدف الناس اللي جايه من بره. فده تغيير في فكر التنميه اللي كان معمول، ولكن هو تغيير للاحسن، لان احنا محتاجين فعلا ان احنا يبقى عندنا قاعده اقتصاديه قويه مستدامه على طول الشريط الغربي. لو حضرتك تبصي لخريطة مصر وتشوفي استيعاب الزيادة السكانية هيبقى فين، يعني احنا منتظر مثلا على 2050 او 2052 نبقى في توقعات، عارف حضرتك التوقعات الاحصائية بتبني على موديلز مختلفة، فاعتقد الارقام بتتراوح من 150 الى 180 مليون. الزيادة دي هتروح فين؟ المحور الأكبر أنه يشيل الزيادة دي هو جزء من غرب القاهرة لغاية الساحل الشمالي، اللي هو من زايد أو توسعات زايد وسفينكس لغاية ما نوصل للظهير بتاع العلمين والساحل الشمالي. فبالتالي تنمية الساحل هي جزء من مخطط استراتيجي لمصر لاستيعاب الزيادة السكانية. وبالتالي أنا سعيد جدا باللي أنا شفته في الساحل الفترة اللي فاتت، لأن الأهم من التنمية اللي عملناها إننا إزاي نفكر إن ده يشتغل طول السنة.
طيب خليني أقف معاك بقى في حكاية يشتغل طول السنة دي. أنت في معرض حديثك كنت بتقول لي حاجة بتستهدف الأجانب، يعني فأنا شايفة إنه كأنه زي ما يكون عندنا كده إشكالية إنه نوعية إسكان فاخر بتستهدف ناس قادرين أو إسكان موسمي وأجانب، وفي نفس الوقت إحنا بنقول لا ده إحنا عايزين ده يبقى الظهير، وإنه إحنا على الأقل يبقى فيه توطين 5 مليون ده بشكل مبدئي. إزاي نعمل ده؟
طيب استهداف الأجانب هنا هدفه الرئيسي اقتصادي، يعني أنا عايز أجانب يجوا سياحة أو يجوا استثمار من خلال شراء عقارات، فده كله هيبقى عبارة عن حاجة بتنعش الاقتصاد المصري، لأن احنا مفهوم جدا ان احنا محتاجين يبقى عندنا مصادر للعملة الأجنبية، واحد أهم مصادر العملة الأجنبية السياحة والعقار. الترند أو المبدأ اللي احنا بنسميه تصدير العقار، العقار ما بيتصدرش، ما العقار قاعد، بس هي كفكرة ان بنبيع حاجة برة ونجيب فلوس من برة. فبالتالي استهداف الأجانب هنا هدفه ده، ولكن طبعا عدد الوحدات والتنمية اللي بتحصل في الساحل ضخمة جدا هتستوعب الأجانب والمصريين. مجرد وجود القاعدة السياحية دي هيخلق فرص عمل كتير للخمسة مليون اللي حضرتك بتتكلمي عليهم، لأن الخمسة مليون دول أو أكتر محتاجين فرص عمل، من أهمها من وجهة نظري السياحة. في شريط زي ده أنا محتاج المنطقة يشتغل طول السنة، لأن احنا عندنا جو من أحسن الأجواء صيف شتاء. يعني احنا بنروح معرض مثلا مشهور للعقارات اسمه ميبم، بيتعمل في كان كل سنة تقريبا في شهر 3. المعرض ده بيحضره ما يقرب من 30,000، بس الامباكت بتاع المعرض ده ان كل الشريط الساحلي اللي فيه كان ونيس اللي في جنوب فرنسا تقريبا بطول 100 كيلو بيبقى شغال على المعرض، فنادق ومطاعم وشقق فندقية وخدمات، طفرة اقتصادية. القصة هنا مش في معرض العقارات، القصة هنا في ان مكان المعرض اللي هو الباليدي فيستيفال اللي موجود في كان ده كل اسبوع في معرض بثيم مختلف، عقارات وموضة ومطبخ وعربيات وديزاين ويخوت، حاجات مختلفة. ففي برنامج طول السنة. الفكرة دي لو اتطبقت عندنا في مكان زي الساحل الشمالي، خصوصا ان احنا عندنا فاسيلتيز في قاعات مؤتمرات، في فنادق واحتاجين فنادق زيادة، جبنا شركة إدارة محترفة تدير بقى منظومة المعارض في الساحل، هيبقى عندنا فرصة عمل طول السنة لهذا المكان. يمكن عايز أقول نقطة حضرتك قلتيها في المقدمة عايز أرجع لها، لأن هي نقطة مهمة، إن برضو مدينة العالمين أخذت في الاعتبار نقطة كانت أغفلت لمرحلة اللي هي الحق في الشواطئ.
لا دي خليها ما تجيبها دلوقتي، لا دي فقره لوحدها،
دي خناقه كبيره
نص ساعه بقى
في الحكايه دي.
لا ده احنا في حلول السياسات البديله اللي هو بنعمل منه البودكاست ده، ده تيم عندنا كله، هو كل
صيف بتاع الدنيا كده.
لا لا تاخدي بالك، الناس تطلع تصيف واحنا نتكلم على الحق في الشواطئ، بس هو بيطلع فيه خمس تنفار يفضلوا يصرفوا فلوس كتير وبقيه الشعب قاعد.
تمام.
طيب من الحاجات اللي برضو يعني بيستهدفها مدينه العالمين والتوسع ده هي فكرة إن هو تكون مدن صناعية. هنا بقى بستغرب من حاجتين، أولاً ازاي المدن دي مبنية، وتبدو لي انه هي مبنية للناس اللي رايحة تصيف ومعها عربيات مثلا، فانت تلاقي مثلا في قطار سريع، في قطار كهربائي داخل، لكن الناس العادية اللي هتعيش تتحرك ازاي؟ ده سؤال. ولما تعملها مدينة صناعية ازاي تعمل ده من غير ما تعمل يعني ما تبوظ السياحة وتعمل ازعاج وتلوث وكل ده.
طيب هو عموما تخطيط مدينة العالمين مراعي النقطة دي، لان المنطقة الصناعية والمنطقة الزراعية هي في الظهير الصحراوي بتاع مدينة العالمين، في نهاية المدينة من الجهة الاخرى مش من جهة البحر. والكلام ده طبعا اهم حاجة حصلت في مصر في العشر سنين اللي فاتوا كان الاستثمار في المرافق، الاستثمار في الانفراستراكشن، الاستثمار في الطرق، الاستثمار في القطر السريع. الحاجات دي كلها هتساعد على ربط مدينة العالمين بالمدن الأخرى اللي في مصر، المواني اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط والمواني اللي موجودة في البحر الأحمر هتبقى مرتبطة ببعضيها، لأن القطر السريع بيوصل من السخنة لغاية العالمين ولغاية الساحل الشمالي، فده هيساهم كتير قوي في حركة التجارة وحركة النقل. على مستوى بقى الأهالي والأفراد، طبعا أنا متفق مع حضرتك إن إحنا للأسف كل المدن الجديدة بتاعتنا كار أورينتد، كلها متخططة لاستخدام السيارات، وده مش متوافق قوي مع ملكية السيارات على جموع الشعب المصري. فيمكن أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، إن إحنا عندنا مشكلة جوهرية في تخطيط المدن الجديدة كلها في مصر، مش بس الساحل، القاهرة الجديدة، أكتوبر، زايد، إن أنا ما أقدرش أعيش من غير عربية، في حين إن الطبيعي إن أنا أبقى مخطط المدينة على أساس شبكة مواصلات وشبكة مشاة، عشان كمان مواضيع الاستدامة اللي ممكن نتكلم فيها، فيبقى عندي موبيليتي سولوشنز بتدي الأولوية. إحنا في الجامعة لما بندرس الموبيليتي سولوشنز بندي الأولوية للمشاة، وبعدين البابليك ترانسبورتيشن، وبعدين العربيات. للأسف المدن الجديدة عندنا متخططة بطريقة عكسية، تخطيط أمريكاني شوية لو بيعتمد على السيارات في كل حاجة، ودي مشكلة لازم نلتفت ليها سواء في مراحل التخطيط أو في مراحل التنفيذ. حاليا ابتدى يبقى فيه اجتهادات لمحاولة عمل بعض الحلول اللي تساعد، زي مثلا المونوريل، وانه بيربط اماكن كتيرة في شرق القاهرة وغرب القاهرة، بس ايفن جوه شرق القاهرة وجوه غرب القاهرة انت محتاجة موبيليتي سولوشنز تبقى شغالة. طبعا اشهر حاجة عندنا في مصر مترو الانفاق، بس هو ما بيخدمش كل حاجة، فدي مشكلة وهتفضل موجودة حتى لو في الساحل. بس ممكن خلينا نقول ان في المرحلة الحالية الشريحة اللي موجودة في الساحل قادرة انها تتعامل بده، بس طبعا لو احنا عايزين نتوسع ومدينة العالمين تبقى قاعدة سكانية تجذب عدد سكان كبير، لازم يبقى عندنا موبيليتي سولوشنز، بابليك ترانسبورتيشن كافية لكل الناس
داخل المدينة وجوه المدن. طيب حضرتك بما انك خدتنا في فكرة الاستدامة، وبتقول مثلا انه في تخطيط مدينة العالمين المنطقة الصناعية محطوطة بشكل يسمح بانه انت تراعي البعد ده، لكن انا مثلا لما ببص على وانا طبعا حضرتك المتخصص، بس مثلا لما ببص على العماره بتاعه حاجه زي مدينه العالمين والاقي فيها 18 برج، والاقي انه احنا واخدين نموذج مناسب مثلا لجو الخليج، انه في حاجات ما فيهاش بلكونات فالناس دي هتفضل عايشه مشغله التكييف طول الوقت، يبقى في حاجات فيها ازاز كتير قوي، ليه طالعين يعني توسع رأسي شديد جدا؟ ده هيأثر ازاي على البيئة والاستدامة، وممكن نعمل فيه ايه؟
هو طبعا ده سؤال شائك شوية، لان يعني خليني اقولك حاجة، هي فكرة الابراج والتوسع الرأسي في نظريات كتيرة طبعا بتقول احنا ايه اللي خلينا نعمل كده في مصر، وخصوصا ان احنا دولة ما عندهاش مشكلة ارض، يعني عندنا مساحات اراضي، فاحنا ليه بنتوسع رأسيا؟ الرد طبعا في جزء منه ان جزء من عمارة الحداثة وجزء من عمارة العصور الحديثة اللي احنا فيها جزء منها الابراج، فبالتالي مصر محتاجة يبقى ليها تواجد.
انت موافق بقى؟ لا استنى بقى هنا عشان احنا هندخل بقى في الحتة العمارية. انت موافق انه الحداثة يمثلها ابراج؟
لا لا لا, لا انا بقول ان هي جزء من معالم الحداثة، يعني بمعنى مش معنى ان الحداثة كلها ابراج، لا، بس جزء من العمارة اللي ظهرت في 100 سنة الأخيرة، لأنها ظهرت في نيويورك وظهرت في أماكن من مدة طويلة، فيها أبراج. مدن كتيرة في العالم، إيفن حتى مدن قديمة زي لندن مثلا، عندهم مناطق
الفاينانشال سنتر.
أيوة الفاينانشال سنتر، هو ده على فكرة التوجه اللي موجود في مصر، إن إحنا عملنا مدينة العالمين، مدينة الأول العاصمة الإدارية فيها فاينانشال سنتر، في مجموعة أبراج. طبعا تطبيقه في مدينة العالمين بالأبراج ده بيفكرني دايما بميامي في أمريكا، هي اللي فيها فكرة الأبراج السياحية والأبراج الفندقية اللي جنبيها شواطئ وجنبيها فيلل وجنبيها بيوت. يعني ما أقدرش أقولك إن هو فكر، ما هو ما فيش فكر صح وفكر غلط، هو في أفكار مختلفة. أنا شخصيا لو بتسأليني رأيي الشخصي، أنا شايف إن التوجه ده كان مطلوب عشان إحنا كنا عايزين نقدم نفسنا كبلد في مرحلة جديدة بطريقة جديدة بفكر مختلف. فالتوجه ده من ضمن الحاجات اللي ساعدت على تقديم مدينة العالمين بصورة جديدة. ولكن هختلف مع إيه؟ هختلف مع بعض الحاجات. يعني مثلا اللوكيشن بتاع الأبراج في المدينة كان ممكن يبقى راجع لورا مساحة كبيرة، يدي مساحة أكتر للحاجات الفلل والعمارات الطبيعية. هختلف مع فكرة تنفيذ البرج بطريقة معينة قد تكون مكلفة وغير مستدامة، في أفكار كتيرة أحدث ممكن تدي إمكانيات. يعني هختلف مع أنه كان ممكن يتعمل بطريقة أحسن من كده تدينا نتائج متوافقة معانا احنا أكتر ومع احتياجاتنا احنا أكتر، لأن مازال في كونسيرن أنا ما أقدرش أخبيه، الفاسيليتي مانجمنت والإدارة والتشغيل لهذه الأبراج هتتم إزاي. هو لغاية دلوقتي احنا لسه ما شفناش التجربة شغالة على أرض الواقع، فدي من ضمن الحاجات اللي لسه مستنيين نشوف كيفية إدارة هذا الملف من خلال الشركات التابعة للدولة هيتم إزاي، لأن ده طبعا هيبقى
كونسيبت وإزاي تبقى مستدامة. وإحنا يعني قصدي يعني وإحنا بنتكلم على إهدار للكهرباء علشان أنت محترض تشغل تكييفات،
بتتكلم ما عشان بقول لحضرتك هي كان ممكن تتعمل بطريقة، وإحنا بندرس حاجة دلوقتي إيفن إحنا كشركة يعني في بعض مشاريعنا، إن ممكن يبقى عندنا ارتفاعات بس مدروسة وديزايند بطريقة تبقى مستدامة، بطريقة بتستخدم الإضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية بنسبة كبيرة، بطريقة بتحقق للناس وسائل راحة ووسائل تكيف معينة تساعد على تحقيق الاستدامة. إحنا بندرس ده دلوقتي وهو موجود، يعني في أبراج كتيرة في العالم، في أبراج أصلا بيبقى كلها فيها زرع وجرينري وحاجات كتيرة وموجودة برة وناجحة وشغالة، فيها تكلفة صيانة مرتفعة شوية بس بتحقق معايير استدامة أفضل. هنا توازن بقى، يعني هنا بيجي توازن ما بين تحقيق الاستدامة وما بين التكلفة الاقتصادية للمشروع وعوائد المشروع.
يعني لما حضرتك تقول ميامي أو لما نبص على دول الخليج، مع كامل احترام يعني في الآخر إحنا عندنا تراث وإرث معماري. وبعدين الدول دي لما لندن لما بنت الفاينانشال سنتر بنته إمتى؟ بنته قبل ما يبقى فيه، قبل ما يبقى الكوكب بيتآكل، لما كان ده فعلا حداثة يعني من 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 50 و60 سنة. لكن ما ينفعش ان انا ابتدي زي ما الناس ابتدت، انا لازم ابتدي من حيث انتهى الاخرون، اللي هو عماره مبنيه على تراثي، عماره بتراعي القواعد البيئيه. نعمل ايه؟ اللي اتبنى اتبنى، بس نعمل ايه علشان اللي بيتبني مساحل ده لسه كبير وهتطلع راس الحكم وهنشوف حاجات. ايه اللي احنا محتاجين نعمله علشان نبقى العماره والتوسع العمراني ده كمان محافظ للبيئه وباني على تراثنا؟ نبقى يعني لما تاخد صورة تبقى عارف ان الصورة دي من الساحل الشمالي في مصر، مش زي ما حضرتك بتقول من ميامي.
طيب انا معاكي جدا في الرأي ده، انا معاكي جدا فيه وما اقدرش اختلف عليه وانا راجل معماري، بس يمكن عايز اقولها بطريقة تانية. هو مفيش، كل مدارس العمارة في العالم اخدت من بعض مع تأثرات بالبيئة المحيطة. أنا بالنسبة لي المفتاح هو أنا عملت إيه عشان أتكامل مع البيئة المحيطة. يعني أنا ما أقدرش أقول لا أنا مش هعمل أبراج في مصر زي الأبراج اللي في ميامي عشان أنا مش بقلد ميامي. أنا مش هقلد ميامي، أنا هعمل أبراج بس هعملها بالطابع بتاعنا، بظروفنا البيئية، بطريقتنا، بالمعايير اللي احنا عايزين نركز فيها، هعملها بالليتست تكنولوجي. اللي احنا وصلنا لها النهارده. بقى في تكنولوجيز كتيره جدا 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 موجوده في العالم، سمارت تكنولوجيز، واحنا مطبقينها في بعض حاجات عندنا بتوفر لك كتير جدا في الطاقه. فانا هبتدي استخدم فكره الابراج كفكره احقق بيها اهداف معماريه متناسبه مع الاستدامه. لان احنا خلينا نقول حاجه، ما احنا لازم يبقى عندنا ابراج في مدن. انا ما اعرفش طبعا لسه مشروع ما هينزل ازاي في الساحل الشمالي، بس وارد ان يبقى عندهم ابراج، وارد ان في مشاريع تانية في اماكن تانية يبقى فيها ابراج، فده وارد ان هو يبقى موجود. بس السؤال احنا هنعملها ازاي؟ انا لما استرشدت بميامي او دبي او دول الخليج، كتير كل دول الخليج بقى فيها ابراج دلوقتي، كان بتكلم على الصوره الذهنيه. انما الفرق هنا احنا عندنا حضارتنا وعندنا العماره بتاعتنا، بس في نفس الوقت احنا بنبني حضاره جديده. يعني ايه حضاره جديده؟ يعني احنا كل مرحله كمان 200 سنه هيتكلموا على المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، ان كان ليها ارث بالظبط كده، كان ليها ارث حضاري معماري. هيتكلموا على المتحف المصري واللي اتعمل في المتحف المصري، هيتكلموا على المنت جلاله، انا عارف ان هم هيتكلموا عليه كمان 100 سنه و200 سنه، لان احنا عملنا فيه عمل معماري وعمراني متميز. هيتكلموا على الابراج اللي في العالمين والابراج اللي في العاصمه. الفكره هنا ازاي ان اللي احنا بنبنيه دلوقتي، لان دي يعني روعه العمل في التطوير العقاري، هي في التنميه العمرانيه.
طبعا
ازاي ان الارث اللي احنا بنبنيه دلوقتي وهنسيبه للاجيال اللي بعدينا يعبر عننا ما يعبرش عن حد تاني. يعني انا زي حضرتك بالظبط ببقى مستاء لما حد يقول عايزين نعمل المنطقه دي زي دبي، او عايزين نعمل، لا، احنا ممكن نعمل الفكره اللي هي ان في ابراج وفي كثافه عاليه وفي حاجات زي كده، بس نعملها بطريقتنا وباسلوبنا اللي يتماشى مع فكرنا. انا ما اقدرش اقول ان انا همشي كله لو رايز بيلدينجز عشان ابقى محافظ على العماره التاريخيه، لا. طب ما انا عندي ابراج مرتفعه في اماكن كتيره من العالم، في دول كتيره من العالم عندها برضو عماره تاريخيه وبتحافظ عليها. في توازن هنا لازم يتم، وتوازن في الطابع المعماري والعمراني، وتوازن له علاقه بالاستدامه وابعادها.
طب نعمل ده ازاي؟ هل ده بيكون بانه الدوله تسن قوانين يعني وتنفذها بحسب انه يبقى في كود للبنى، ولا ده مرتبط بانه احنا نغير من ثقافة المطورين، ولا ايه يعني؟
لا، هي الدولة اللي عملت مش المطورين.
دي حقيقة برضه.
يعني هو عشان نتكلم بصراحة، هو البند ده الدولة هي اللي خدت الليد فيه، بالعكس هي الدولة ارتقت كمان ان المطورين ما عندهمش هذه الخبرة، فبالتالي الدولة هي اللي خدت الليد في هذا الموضوع. اعتقد ان الدولة عندها مخططات استراتيجية عمرانية محتاجة يبقى ليها أبديت، لأن طبعا إحنا ما بنشتغلش غير بالقوانين والاشتراطات البنائية اللي الدولة بتحطها في كل مكان. وعشان يبقى فيه ارتفاعات استثنائية، دي موافقات استثنائية بتاخد يعني بروسس طويلة جدا جدا جدا، وبتتاخد من أعلى جهات وأعلى مسؤولين في الدولة، فده مش موضوع سهل خالص، وموضوع بيتم فحصه على كذا لير وكذا طريقة، بس هو زي ما قلتلك بيبقى متوافق مع رؤية الدولة في كل مكان. وده مش موضوع عام برضو، يعني خلينا نتفق يعني الموضوع ده محدود، ممكن نشوفه تاني على النيل مثلا في مكان مميز يبقى فيه تاور عالي زي التاور زل.
هل احنا عندنا اشتراطات بنا كافية انه تحافظ على سلامة المكان واستدامته؟ انتوا عندكم تجربة مثلا زي ما حضرتك بتقول في انه احنا تستخدموا طاقة، يعني تستخدموا تكنولوجيا تخليكم تستخدموا طاقة أقل. بشوف كل الوحدات مثلا فيها تكييفات زي ما قلنا في الأبراج، المواد اللي بتستخدم في البناء، إنه التربة تتحمل ده ولا ما تتحملش. إحنا عندنا محددات واضحة لده، ولا لأنه إحنا عايزين بالبلدي كده نبسط المستثمر بنخلي كل حد يعمل اللي هو عايزه وخلاص؟
طيب خليني اقول لحضرتك بامانه، يعني اولا موضوع الابراج زي ما قلت هي مناطق محدده طبقا لاشتراطات معينه وصعبه جدا، ولغايه دلوقتي هي الدوله بس اللي بتعملها في اماكن معينه، بتبقى الدوله عندها هدف معين عايزه توصل له، واعتقد ان تكرار التجربه دي هيبقى محدود في اماكن محدوده طبقا لمخططات برؤيه متكامله. الجزئيه اللي حضرتك سالتي فيها اللي هي خاصه بالاشتراطات، احنا عندنا اشتراطات كتيره جدا تضمن سلامه المنشا، انما فيما يخص الاستدامه لا، ده اجتهاد، يعني اجتهاد من المطورين، المطور اللي فاهم، اللي عارف ان موضوع الاستدامه ده هيفيده هو كمان على اللونج تيرم، هو اللي بيروح يعمل الحاجات دي. مفيش اشتراطات بتلزم بالاستدامه. ممكن احنا بنناقش مع الدوله دلوقتي يبقى فيه توسع في حوافز الاستدامه، ان يدوا انسنتيف للمطورين بصوره او باخرى نظير تطبيق مبادئ الاستدامه. طبعا عارفين ان احنا عشان نحقق معايير الاستدامه ممكن نصرف اكتر شويه، فبالتالي ايه اللي ممكن يعوض المطور عن هذا الصرف الزياده، خصوصا في ظل تقلب السوق، ممكن تبقى امطار بنائيه اضافيه للي يعمل مبادئ الاستدامه، ممكن تبقى فترات سماح في سداد الاقساط، مش تقليل، لا، فترات سماح في السداد اطول. يعني في افكار كتيره بنناقشها دلوقتي مع الدوله، لان فعلا انا مع حضرتك تماما لازم يبقى في تحفيز وتشجيع قوي جدا لموضوع الاستدامه وتطبيقه. في كود الهرم الاخضر اللي طلع من مركز بحوث البناء والاسكان، وده الكود اللي الدوله معتمداه، وهو ما يختلفش كتير عن الحاجات اللي احنا عارفينها واللي شفناها بره، هو ماشي بنفس المبادئ. واعتقد ان ده لو بقى في حوافز اكتر للمطورين عشان تتبناه ممكن يتبنوه، انما مفيش ضوابط ملزمه للمطورين ان لازم يعملوا مشروعات سمارت ومشروعات مستدامه، واعتقد صعب يبقى في ضوابط ملزمه بده، لان في الاخر مش موضوع ان احنا نبسط المستثمر، لا، هي موضوع احنا عندنا مشكله اوريدي دلوقتي في الفجوه اللي موجوده بين القدره الشرائيه وبين الاسعار، والمشكله دي موجوده ومفيش مطور او مستثمر بصوره من الصور مش عايز يبيع وينجح ويمشي شغله، انما هو فيه فعلا تكلفه، في تكلفه وتكلفه كبيره، فما نقدرش نزود اعباء اضافيه بالزام المطور بتطبيق مبادئ معينه هتكلفه، فيضطر هو يرفع السعر تاني فالفجوه الشرائيه دي تزيد.
بس غير فكره ان هي تكلفه والفجوه الشرائيه، وهنيجي زي ما قلت لحضرتك لده، احنا بنشوف حاجات، يعني زي ما شفنا في وقت فكره تاكل الشواطئ، زي يعني اضرار بيئيه هتاثر علينا الى ابد الابدين، مش حاجه يعني ممكن تعمل. وكل الدول اللي في العالم خاصه مع فكره التغير المناخي بقت بتقول لا يا جماعه، مش هنبني بمواد شكلها كده، يعني احنا حضرتك سيد العارفين، احنا كنا من عقود قبل كده الناس كلها بتبني باسبستوس وعادي جدا، دلوقتي الاسبستوس محرم.
yes.
وبالتالي يعني مش شايفه يعني ايه انه الدوله ما تقدرش تقول ما تعملوش كده واعملوا كده في استدامه.
خليني اقول لحضرتك بقى، انت وضحتي لي السؤال اكتر دلوقتي. لا، احنا بالعكس، احنا عندنا ضوابط قويه جدا، والمفاجاه ان احنا عندنا ضوابط قويه جدا في حمايه الشواطئ والبيئه، دي اصعب جهاد بنتعامل معاه، عشان كده الموقف اللي حصل من نحر للشاطئ في احد المشروعات كان ايفن بالنسبه لي انا حتى موقف مفاجئ، لان ده مش النورم، ده مش الطبيعي. احنا في مصر اي اعمال بتتم على الشواطئ او ليها علاقه بالبيئه لا، في اشتراطات قويه جدا. انا يمكن اتكلمت على الاستدامه الاختياريه والحلول الذكيه الاختياريه، اللي هي والله احنا عايزين نصمم المباني بحيث تبقى بتاخد اكبر كم من الاضاءه الطبيعيه والتهويه الطبيعيه، دي مش اشتراطات ملزمه، احنا بنعمل كده عشان نعمل مشروعنا بالطريقه دي ونوفر في الطاقة. عايزين نستثمر في الانفراستراكشر تبقى كلها سمارت، احنا عملنا كده في مشاريعنا واستثمرنا.
ليه ده ما يبقاش ملزم؟ ما هو انتوا مشاريعكم دي مش عاملينها لله وللوطن، عاد برضو كمان بتكسب.
اكيد.
ليه ده مش ممكن يعمم ويبقى ملزم؟
ممكن يعمم ويبقى ملزم بس في مراحل تانية، لان حاليا مش كل الناس تقدر تنفذ الكلام ده، ومش كل المشاريع تقدر تنفذ الكلام ده لاسباب احيانا بتبقى اسباب فنية مش بس اسباب مالية. فإنما في المرحلة الحالية
اشرح لي
أسباب فنية في مناطق مثلا ما فيهاش فايبر أوبتكس، فهو هيربط على إيه؟ ما هو في الآخر هو عايز يربط على حاجات، فإحنا مشاريعنا عملناها في مكتفية ذاتيا بحاجات معينة، فقدرنا نعمل شبكات داخلية نحقق بيها اللي إحنا عايزينه، قدرنا نعمل محطات تحلية ومحطات معالجة للمية، طبعا محطات معالجة مية الصرف وإعادة استخدامها في الري، الحاجات دي مثلا ما نقدرش نعملها في كل المشروعات، ما نقدرش نعملها في مشاريع فيرست هوم بالقوه اللي عملناها في مشاريع سكند هوم كبيره. احيانا سكيل المشروع نفسه بيبقى صغير ما يسمحش ان انا اعمل ده. فاللي اقصده دي نقطه، لو احنا عايزين نصل لدرجه ان هي تبقى قانون ملزم هيبقى فيها ضوابط كتيره جدا. في دول سبقتنا في الحته دي للامانه، يعني في دول سبقتنا وابتدوا يحطوا ان دي مش ضوابط ملزمه بس من ضمن عوامل الترجيح عند اختيار المطور. يعني بيحطوا اشتراطات
بالظبط
وبيديكي درجات على انك تلتزمي بتطبيق معايير الاستدامه وبتطبيق معايير السمارت ديفلوبمنت. ده الاتجاه اللي انا احبه، ان انا المنافسه بين المطورين وهم داخلين حتى ياخدوا اراضي يبقى جزء من معايير التقييم انت هتطبق ده ولا لا. دي تبتدي تخلق الاويرنس. برضو خدي بالك الموضوع لسه محتاج اويرنس ومحتاج تثقيف ومحتاج الناس تفهمه. تبتدي تخلق اويرنس، تبتدي تتحول انها بقت امتياز، وده هيديني فرصة اكتر ان انا احصل على الارض دي واحصل على المشروع ده، وبالتالي بالتدريج نقدر نفرضها. انا بتكلم على الوقت الحالي لما بقول مش هنقدر نفرضها اتوانس، انما طبعا انا متفق مع حضرتك تماما لازم عندنا خطة تدريجية للوصول ان دي تبقى من ضمن الاشتراطات الملزمة لاي تنمية عمرانية بتحصل في مصر.
تمام. طيب خليني بقى اقول لك انه احنا بنتكلم على مكان في فرص استثمارية عالية. انا هفضل مختلفة مع حضرتك ان هو في واضح انه في اقبال كافي على الساحل، انه الدولة ينفع ان هي تحط المعايير مش بس بشكل تشجيعي، لكن فاين. لكن اللي انا بقى مش شايفاه بيحصل في التوسع ده هي فكرة الحاجة اللي كنا بنتكلم عليها في المقدمة، حق الناس في الشواطئ. يعني انت قبل كده كان عندك اسكندرية مدينة مفتوحة فيها شواطئ، في شواطئ زي عايدة وفي شاطئ زي ستانلي، دول لناس، وفي شواطئ تانية، لكن في الآخر كان معظم الناس تقدر تروح. أنا ما بشوفش مثلا إن إحنا بنطور الساحل الشمالي وبنطور بلطيم كمان، لا، إحنا يعني هو الساحل الشمالي وحيبقى المتر في الساحل الشمالي معدي مئات الألاف. مئات الألاف دي في أسر كاملة بتعيش وتموت ما بتحققش سعر المتر ده. الحل ده ليه؟
لا، هو طبعا الموضوع ده اعتقد كل اللي الدولة قدرت تعمله ان هي لما خططت مدينة العالمين ادوا مساحة كبيرة جدا في مدينة العالمين شواطئ مفتوحة. يعني هك لو شفتي المخطط بتاع مدينة العالمين هي شواطئ مفتوحة، ما فيش شواطئ خاصة، ما هياش منتجعات سياحية. انما اي مناطق جديده هيتم تخصيصها، ده موضوع انا عارفه، يعني المناطق الجديده اللي بيتم تخطيطها في الساحل الشمالي بيراعى فيها ان يبقى فيها شواطئ عامه. انما للاسف الاراضي المخصصه، وهي دي اغلب الاراضي عشان اكون واضح مع حضرتك، الاراضي المخصصه سواء لشركات او لافراد ما فيهاش، لان انا مش هقدر اعمل شاطئ عام متقطع. يعني ما يقدرش اقول ان المشروع ده فيه شاطئ عام والمشروعين اللي بعده ما فيهمش، يعني فما لازم يبقى شاطئ عام متصل مع بعضه بمشايات بخدمات بحاجات، فلازم يبقى ضمن مخطط زي مدينة العالمين. تخطيط الساحل الشمالي اللي كان موجود قبل كده كان عبارة عن شريط من القرى السياحية، وده كلام حصل، يعني مش عايز اقول حصل في غفلة من الزمن، بس كان ده التوجه اللي موجود ساعتها، ان احنا هنعمل قرى سياحية على الساحل الشمالي وكل قرية بتستهدف شريحة من الناس، والموضوع انتهى على كده. كان لازم بقى فيه مخطط استراتيجي أشمل يحدد أماكن الشواطئ العامة وأماكن المدن. أعتقد رأس الحكمة هيبقى فيها جزء شواطئ عامة موجود فيها زي العالمين بالظبط، وأي مدينة مركزية جديدة هتتعمل في الساحل الشمالي ضمن مخططها شواطئ عامة. إنما القرى الخاصة، الأراضي المخصصة لشركات أو لأفراد، لا، للأسف دي ما بينطبقش عليها هذا الشرط، وخلاص موضوع بقاش له حل تقريبا، لأنه الموضوع انتهى. وهتدخلي في جدل كتير جدا، لأن القرى دي اوريدي مباعة والناس اللي فيها اوريدي بتستخدم الشواطئ، والشواطئ جزء من حق الانتفاع بتاع القرية، فما ينفعش يتفتح يبقى بابليك، فهيبقى فيها مشاكل كبيرة مستحيل تتصلح. إنما الأهم إن كل ما هو جديد يتم مراعاة البعد ده فيه، ويبقى فيه جزء شواطئ عامة مخصصة لكل الناس إنها تستعملها.
طيب خليني بقى أقول لك في على ممارسات يعني حضرتك بتقول مثلا إنه العالمين فيها شواطئ عامة، أنا طبعا يعني ما أعرفش ده ولا، بس اللي إحنا عارفينه مثلا كويس قوي إنه الناس ما تقضي يعني لأنه الأسعار عالية جدا، لأنه ما فيش فنادق بأسعار في متناول يعني حتى الطبقة الوسطى، حتى لو أنت خلقت شواطئ عامة ما حدش هيستخدمها، يعني هي حاجة على الورق، لو الناس محتاجة إن هي تاخد عربية وتفضل العربية معاها. فالحل إيه؟ إنه إحنا ده ما يبقاش بس حاجة يعني ذرة الرماد في العيون، إحنا بنقول في شاطئ عام، بس هو الحقيقة إنه ما في الناس ممنوعة من إنه هي سواء لو مش ممنوعة بقانون، ممنوعة بالعقبات اللي قدامها علشان هي تقدر تروح تقضي يومين.
لا هو أنا لازم يبقى عندي أوفرين كله في مدينة العالمين زي مدينة اسكندرية. يعني هي العالمين ما تفرقش كتير عن اسكندرية كمدينة، أنا لازم يبقى عندي فنادق متنوعة الشرايح، لازم يبقى عندي كل الخدمات، لازم يبقى عندي بابليك ترانسبورتيشن توصل الناس لمدينة العالمين. هو ده الحل ببساطة، الشواطئ موجودة والمكان موجود، الإتاحة محتاجة أن يبقى فيه لوجيستكس كاملة عشان تحقق الكلام ده زي أي مدينة في العالم. فاللوجيستكس دي بتشمل وسائل الانتقال، تشمل ان يبقى فيه فنادق بمستويات مختلفة، تشمل شقق للإيجار زي زمان خالد بن الوليد وميامي والمناطق الجميلة اللي كلنا يعني عشنا فيها وشفناها، وجليم والشط بتاع جليم والعمارات اللي في جليم على البحر. فمدينة العالمين فيها نفس هذه المكونات بالظبط. ودلوقتي كمان بقى فيه قانون صدر، قرار وزاري صدر قريب باشتراطات شقق اللي هي الشقق الفندقية. فده برضو هيساعد ان في حصيلة كبيرة من الوحدات هيتم اضافتها للشق الفندقي زي ما بنقول باسعار مناسبة، اللي هي شقق الاجازات زي ما بيسموها يعني. فلا العالمين هيبقى فيها كل الكلام ده، لان خلينا نتفق على شيء بس، الاقتصاد ما بيقومش بشريحة واحدة.
أكيد.
ومستحيل يحصل اقتصاد مستدام لأي مدينة أو لأي منطقة في أي دولة من غير ما يخدم الشرايح كلها، وده شيء مفروغ منه، شيء نعم أبينا. الموديل ما ينفعش يمشي على شريحة واحدة، هو ابتدى في الساحل الشمالي كده بس، لا اللي أنا شايفه جاي إن الساحل الشمالي يمكن إحنا عشان بنقسمه دايما للساحل الشرير والساحل الطيب،
طيب.
بس اللي عايز أقوله إيه؟ إن الساحل بمجمله لا هو بيغطي كل الشرايح، ولازم المناطق الجديدة اللي في الساحل زي العالمين وزي رأس الحكمة والمناطق الجديدة دي كلها لازم تستوعب كل الفئات، توفر لهم الخدمات المناسبة، وسائل الانتقال المناسبة. هو ده على فكرة ده أساس تنمية المدن الجديدة. يعني إحنا لما بندرس للطلبة بتوعنا مبادئ تنمية المدن الجديدة بنتكلم دايما إن أي مدينة جديدة في أي موقع لازم تبقى قادرة على اكتساب شريحة كاملة من السكان بكل فئاتهم الاجتماعية وبكل فئاتهم الوظيفية، وعلى هذا الأساس بنظبط القاعدة الاقتصادية بتاع المدينة طبعا مع أخذ في الاعتبار مقومات المكان. فبالتالي العالمين لازم بقى فيها كل الأوفرينج ده. أنا طبعا ما أقدرش أتكلم بنيابة عن الدولة، بس أنا عارف إن هي كتخطيط فيها كل الكلام ده، فيها مجال ده، في شقق صغيرة، في فنادق هتبقى فنادق أصغر من الفنادق الكبيرة اللي موجودة. بس طبعا زي أي تنمية عمرانية بتاخد وقت، التنمية العمرانية ما بتتمش في يوم وليلة. يعني أنت عارفة أن أكتوبر مثلا بادية من سنة 78، يعني قربنا ندخل على 50 سنة عشان 6 أكتوبر والشيخ زايد والمنطقة دي توصل للي احنا شايفينه. التجمع الخامس ابتدى في التسعينات، فبنتكلم على 30 سنة عشان يوصل للي احنا شايفينه. فدايما التنمية العمرانية بتاخد وقت، بس من المؤكد ان مفيش تنمية عمرانية ناجحة ومستدامة الا لما بتبقى انكلوسيف بتشمل كل الفئات وكل الطبقات.
حضرتك كنت
اتفقنا هو على حاجة،
اتفقنا الحمد لله، اي حاجة فيها انكلوسيفيتي
معايا
وعدالة التوزيع انا معاك. طيب حضرتك كنت ذكرت في الاول لما كنت بتمشينا على التاريخ كده ان هو من اول البيطاش لمرقية لمارينا، عايز افهم من حضرتك ليه عندنا يعني أنا فاكرة جبت مرة يعني كان معايا صديقة من برا مصر واتخدنا كنا جايين من طريق اسكندرية عشان نسح
okay.
فقالت لي دي حاجة غريبة قوي، أنا يعني حاجة عاملة كده زي مش الجراد بس كأننا يعني بنروح مكان ونستخلص منه حاجات وبعدين ننقل على المكان اللي بعده نستخلص منه وبعدين نجري على اللي بعده، ده إيه ونفهمه إزاي؟ يعني هل الطبقة الغنية دي لأنه هي يعني عندها السمة دي اللي هي بتاعت يعني بارازيتك شوية اللي هو فنروح نشفط الحاجة وبعدين نرميها مفيش ريسايكلينج ولا إيه؟ يعني أنت بقى متخصص إيه ده بقى؟
طيب انت بتساليني اسئله اجتماعيه اقتصاديه عمرانيه.
ايوه هو انا جايبه حد متعلم يعني عشان ايه؟ انا جايبه عشان
لا انا راجل عمراني.
هو انت ادرى الناس ان التخطيط العمراني
بيلمس كل الجوانب.
ده عمان انت بتاع تخطيط عمراني طبعا.
سواء انا اعتبر السؤال ده كمين بس يلا مش مشكله. ربنا يوفقنا ويسترها معانا. بصي هي ظاهره بتحصل في مصر. احنا بنرصدها انها ظاهرة بتحصل ان في طبقة بتتحرك بتروح مكان معين بيحصل فيه تنمية بطريقة معينة بتلفت انتباه طبقات اخرى بتيجي طبقات اخرى في هذا المكان، المكان بيزدحم بتبتدي يحصل نزوح تاني او هجرة تانية لمكان بعديه يعني لغاية ما وصلنا مارينا بعد كده نقلنا بقى النقط تانية في سيدي عبد الرحمن وبعد كده اتنقلنا لمنطقة الضبعة ورأس الحكمة وهكذا. فهو ترند أو ظاهرة بتحصل. أنا ما أقدرش أقول إن هي يعني ما أقدرش أسميها طبقية لأن هي بتحصل استجابة لاحتياجات. في ناس عايزة تقعد في مكان في نوع من السيرينيتي شوية او في نوع من الهدوء والرفاهيه.
ايوه عيني في عينك كده وقول ما فيهاش طبقيه. ده عين الطبقيه ده ما فيهاش غير طبقيه.
يعني قصدي يعني لا عايز اقولها ازاي ما انا هقول لك حاجه. المجتمع طبيعي اي مجتمع في الدنيا هو فيه فئات وفي فئات متفاوته وكل مجموعه بيبقى ليها احتياجات مختلفه. اللايف ستايل كلمه لايف ستايل على فكره أنا بحب أطبقها على كل الشرائح. هي اللايف ستايل لا تعني شريحة معينة بعينها. فاللايف ستايل مختلف. يعني عايز أقولك لو حد من مجتمع خلينا نسميني زي ما بنقول مجتمع راقي بيرتاح في لايف ستايل معين لو راح مجتمع تاني شعبي شوية مش هيرتاح. والعكس صحيح. لو حد من مجتمع شعبي قعد في وسط ناس مش منتمية لهذا المجتمع مش هيرتاح. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان في لايف ستايل معين بينشأ في مكان بعد كده بيتغير بمرور الوقت نتيجة لارتفاع الكثافة والزحمة بيبتدي يحصل حركة. انا بصلها من ناحية تانية ان ده تنمية عمرانية ان ده بيعمل تنمية عمرانية. بس ازاي؟ انا هوجه سؤال حضرتك بطريقة تانية هوجهه معاك للدولة. ازاي انا كدولة وانا شايف الظاهرة دي استفيد منها إنها تبقى موجه للتنمية العمرانية دون إهدار.
إزاي؟
دون إهدار يعني إزاي أقدر أعمل استفادة للمكان؟ أنا بشوف إن الحل الوحيد إن أنا شغل مكان طول السنة. طيب. ده لو بنتكلم على الساحل تحديداً ومعيش أستطر شوية في الحتة دي يعني بمعنى إيه؟ والله الناس اللي كانت هنا نقلت وراحت مكان تاني. هو لو عنده إمكانية تشغيل طول السنة هيأجر المكان اللي كان فيه سواء لناس هتستخدمه في نشاط اقتصادي يعني لسكن مرتبط بجامعة أو سكن مرتبط بمصنع أو سكن هيستخدمه طول الوقت أو هيستخدم لفئات تانية من المجتمع ابتدت تهتم بهذا المكان هتروحه وتأجره وتشغله. العقار طول ما هو بيجيب عائد وهنا ده اللي نفسي أوصله إن إحنا ننظر للعقارات على إنها تجيب عائد دوري. مش إحنا عندنا مشكلة في مصر شوية إننا دايما بنستثمر في العقار بفكرة أنا هشتريه النهاردة وهقعده معايا شوية وبيعه وأكسب. ده ترند لازم يعني لازم نبصله إنه واحد من مظاهر الاستثمار في العقار. بس اللي أهم من ده لأ إن أنا هشتري عقار وشغله ويجيب لي عائد فما بقاش فلوس معطلة أو طاقة معطلة، ومجرد إن هو يشتغل لخدمة قاعدة اقتصادية بإيجار بنظام فندقي بأي نظام، ابتديت أشوف الترند ده يبقى موجود، ابتدى يبقى في شركات موجودة متخصصة إنها عايزة تاخد العقارات دي وتشغلها وتدورها لصالح الناس وتجيب لهم فلوس. ده هيعمل طفرة في السوق وهيعمل حركة في السوق، وهيخلي الهجرة دي عامل مساعد في تنمية مناطق جديدة دون إهدار الريسورسز اللي اتصرفت على المناطق القديمة.
طيب بس اللي أنا بشوفه بقى مثلا، يعني ناخد مثال البيطاش. البيطاش كان لما حصلت الهجرة من البيطاش، الأول راحوا مرأية ولا راحوا مارينا، وبعدين دلوقتي راحوا خلاص واصلين حدود ليبيا، هم تقريبا نفس الناس.
لسه
ليبيا دي والله نفس هم
لسه لسه ما عندناش مطروح يعني.
ليه مش ألماظة بعد ما تروح ولا قبل؟
لا قبل.
قبل
يعني، يعني آخر مشاريع عملها القطاع الخاص قبل ما تروح.
يا رب بقى يسيبوا ما تروح في حالها
إن شاء الله. لا اللي على فكرة باي ذا واي يا ابني نقطع حديثك، بس احاول ارحم نفسي شوية من الأسئلة الصعبة. ما بعد ما تروح لغاية ليبيا، لا في مخطط، ومخطط قوي، واعتقد ان هو هيتنفذ بصرامة. اتفضلي.
ايه المخطط؟ طب عرفني بس.
لا لا ما ده مجرد معلومات عامة، انا مش في الدولة يعني ما اقدرش اجاوب على لسانهم يعني.
طب حاجة زي البيطاش مثلا، نقلوا منها ولسه في ناس ساكنة في البيطاش، ولكن تدهورت بشكل رهيب الخدمات والمرافق ازاي نفس الحاجة في مرأية. احنا مرة كان في واحدة بسلم عليها، كان واحدة من المتابعين يعني، دخلت ما عرفهاش بس دخلت، ممكن تشوفوا لنا الحل ايه في مرأية دي بالذات في مرأية. طب ايه
ده بقى؟ موضوع شائك. ليه بقى ده موضوع عنوانه إيه؟ انت كل اسئلتك شائكة.
يلا طب
انا عارفش ايه الحلقة اللي انا جاي تشوك فيها دي. ده موضوع
حلين.
عنوانه الحفاظ على الثروة العقارية.
أيه.
للأسف احنا عندنا إهدار للثروة العقارية تحت ظروف الضغوط الاقتصادية، بندي الموضوع ده آخر اهتمامات. وهنا بقى هتكلم على قانون اتحاد الشغالين وعلى القوانين، طالما بنتكلم على الدولة والتزاماتها، القوانين والضوابط المنظمة لعمل هذه الاتحادات. للأسف القوانين والضوابط المنظمة كلها محتاجة مراجعة، لأن احنا عندنا صراع دائم ما بين اتحاد الشاغلين أو من يمثله وما بين الشاغلين عشان ما يسمى تحصيل الصيانة، وبالتالي أصبحت العقارات مهدر، عقارات مهملة، مفيش صيانة. طبعا مش عايز أدخل بقى في ملفات شائكة أكتر زي قانون الإيجار القديم وتبعاته، لأن قانون الإيجار القديم ملزم للملك بالصيانة، والملك ما بياخدش فلوس فما بيصونش، والمستأجرين معهمش فلوس.
بس في البيطاش مفيش
يعني، أنا بتكلم يعني في المطلق. بتكلم في المطلق عموما على مصر كلها، هتلاقي ده بالتدريج هينطبق على البيطاش وعلى الهانوفيل وعلى العجمي، وهيروح بعد كده على مرأة. أي مكان الناس اللي بقت فيه قدرتها الشرائية أو قدرتها الاقتصادية مش قادرة تحافظ على هذا المكان، ومفيش قوانين ملزمة بصورة واضحة في موضوع اتحاد الشاغلين، هيتضعف. ما هو العقار ده عايز صيانة، العقار ده عايز صيانة، وخصوصا لما بيبقى الموضوع يعني هقول لك حاجة بأمانة، أحد مزايا شركات التطوير العقاري إن هي بيبقى في دماغها قوي إن المشروع اللي عملته ده تحافظ عليه.
فبتاخد وديعة صيانة بمئات الألف، بتصرف،
بتاخد وديعة كبيرة، وبتحاول انها كمان احيانا كتير ما بتبقاش الوديعة كافية، فبيبقى فيه فروقات، بتحاول تجمع الفروقات دي من الملاك. بس حتى لو الملاك ما دفعوش، بتفضل شركة التطوير ايديها موجودة تقولك هباخد بعدين، لانه لازم يحافظ على العقار بتاعه عشان ده وجهته. دايما دوري على المالك في الموضوع.
بس في البيطاش وفي مرأية وحتى في مارينا المالك
موجود،
المالك موجود اللي هو الدولة. صح. هل احنا ده له علاقة كمان بالاختيارات الاستثمارية للدولة في الساحل؟ بمعنى انه هي بتعمل بالظبط زي الطبقة دي، بتجري على الحقيقة، فبتقرر انه هي النهاردة هتستثمر في العالمين، بكرة في راس الحكمة، وبتنسى انه كل ما يسمى من اول البيطاش لغاية الساحل الشرير.
ممكن اقولها لك بطريقة تانية، هقولك ان الدولة عندها اولويات وطبعا الأولويات طاحنة زي ما احنا عارفين، والأولويات بتمس المواطنين في أوجه كتيرة من الحياة، فالدولة بتدور دايما على استثمارات تجيب لها عائد معين يساعدها في تحقيق أولوياتها. أعتقد أن الدولة محتاجة قوانين صارمة في موضوع الثروة العقارية. أنا شايف الموضوع ده شائك جدا جدا جدا، وإيفن حتى هقولك معلش حتى على المطورين. طب ما احنا النهاردة بنقول ان المطور بيدير وبيعمل حاجته وبيخلي باله منها، تمام، بعد 20-30 سنة ممكن الجيل الحالي من المطورين كشركات، في شركات هتبقى موجودة وفي شركات هتبقى مش موجودة زي كل حاجة في الدنيا، هيحصل ايه في الاسيتس؟ فلازم يبقى في نموذج مستدام اقتصاديا واجتماعيا لإدارة المدن الجديدة. انت فكري بقى في المدن الجديدة بعد 20 سنة، القرى السياحية دي كلها خلصانة ومكتملة وسكنة، وارد ان في شركات كتيرة من اللي عملت هذه المشروعات ما بقتش موجودة. فبالتالي لازم اتحاد الشاغلين اللي هو ده الصورة الحالية يبقى عنده آليات. احنا حتى لما بنناقش تعديلات قانون اتحاد الشاغلين بنقول لا، احنا عايزين مطور يبقى له اليد العليا في إدارة الاتحاد عشان المشاكل اللي بتحصل، بس لازم الكلام ده يبقى له إطار زمني وينتقل بعديها لاتحاد الشاغلين، بس لازم الاتحاد يبقى له آلية واضحة للإدارة. النهاردة اللي بيحصل إيه؟ الاتحاد بيبقى عايز هو اللي يدير بنفسه، هو اللي يجيب موظف الأمن وهو اللي يجيب وهو اللي يجيب، فبتتحول العملية لمصالح. لا، أنا لازم أعمل شركات متخصصة في الإدارة، الشركات دي تبقى ليستد في وزارة الإسكان بلستة معتمدة، بتكاليف معتمدة، بطريقة أداء معتمدة، بمواصفات معتمدة. دور الاتحاد الوحيد إنه يعمل تندر بين 3-4 شركات من دول يسند له الموضوع ويحاسبه، إنما ما يتدخلش هو في أداء الخدمة بنفسه. ففي تعديلات تشريعية كتيرة محتاجة تعمل، في تنظيم محتاج يتعمل، لأن معلش أنا مش هقدر أرمي على الدولة مسؤولية كل خطوة وكل قرار غير دورها الأساسي اللي هو أنا دايما بقول دور الدولة منظم ومراقب ومحفز، وده اللي اتعلمناه يعني مش كلامي. فمنظم إن هو بيحط التشريعات والقوانين، مراقب إن هو بيراقب تنفيذها، ومحفز مثلا يا ستي ندي خصم في الضريبة العقارية للمالك اللي يعمل صيانة العقار بتاعه، نعمل حوافز تشجع الناس على صيانة العقارات. إنما التدهور اللي حاصل في المشاريع القديمة ده أحد أسباب إن الناس بتهجرها تروح لمشاريع جديدة، وبعدين تلاقي بقى إيه؟ تلاقي تفاوت رهيب بين الأسعار هنا والأسعار هنا.
الأسعار هنا. بما إننا دخلنا بقى في الممارسات داخل الساحل وداخل القرى دي، وحضرتك بقى هنا بقى بسألك كمطور مش كأستاذ جامعة.
هو كل اللي فات ده كأستاذ جامعة؟
والله ده اللي فات، ده الخفيف، ده اللي فات ده الخفيف. بالنسبة لل يعني مش هقول لك تحكمات إدارات القرى وكده في الصيانة، ده ممكن يعني حضرتك تعزوه لأنه فكرة علشان الحفاظ على أداء، بس فكرة الأداءات اللي هي مش بس أداءات طبقية، هي أداءات طبقية عنصرية. بمعنى والله بمعنى انه لا مش عارفة دي الست دي بتشتغل ايه، ما لا دي ما تنزلش البحر. والله بتنزل البحر، بحر ربنا مش البول، البحر كله. دي ايه ده؟ دي لابسة ايه ده؟ المايو مش كاشف بما فيه الكفاية. يعني انا اول مرة اشوف في بلد معظم الناس بتمشي فيها اساسا متغطية سواء محجبة او كده، يبقى يمنع الناس اللي هي مش متغطية. يعني احنا فاهم لهم بنحبش بقى النموذج الايراني مثلا انهم متخرجون، احنا لا يا خبر ايه ده انت مغطية، فين المايو، ايه ده؟ يعني بجد هل دي مثلا شيزوفرينيا، دي بقيت الاستعمار باي قانون، ليه المطورين بيعملوا كده؟ يعني ايه ده؟
بصي انا مشكلتي انا ما بعرفش اتكلم غير بصراحة وبأمانة وبوضوح. طبعا دي أنا من وجهة نظري ممارسات غير منطقية وغير مقبولة، وطبيعي إن إحنا نحط ضوابط إن النزول للبحر بملابس البحر، اللي هي الملابس البحر اللي هي سواء كخامة، يعني ما ينفعش أقول لازم مايو بيكيني، يعني لا، في مايو شرعي، في مايو بيكيني، في مايو كذا، وإيفن حتى المايوهات اللي إحنا بنسميها شرعي أو البوركيني بقت ترند بره دلوقتي، في ناس كتيرة بقت تلبسها عشان الجلد والشمس وحاجات كتيرة مهمة ما أعرفش يعني.
كده تبقى حلوة.
لا 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 مش قصدي.
لا أنا فاهمة أنا فاهمة.
بالعكس أنا قصدي إن هي حرية في اتخاذ القرار. أنا حر ألبس اللي أنا عايزه طالما ما بضرش اللي حواليا. ففكرة طبعا إحنا بنمنع تماما إن حد ينزل بهدومه بقى يعني. في ممارسات بتبقى برضو غير منطقية، تلاقي حد نازل بلبس عادي شورت وتيشيرت ما ينفعش. نزول البحر أو نزول البول اللي موجود في القرى، ودي التعليمات اللي بتبقى مكتوبة كلها بملابس البحر اللي هي اللي هي الخامة المناسبة عشان عدم انتقال أمراض أو عدوى أو حاجة زي كده. إنما غير كده أكتر من كده ده يبقى تزايد، تدخل زيادة في حياة الناس وفي اللايف ستايل بتاع الناس وفي حقوق الناس. يعني ما أعتقدش إن المطور من حقه إن هو يفرض هذا التدخل على الناس لهذه الدرجة. وأعتقد إن هي بالتالي بتبقى حالات فردية. ما أعتقدش إن في مطور بيحط رولز أو ضوابط محددة.
أقول لك أسميهم؟
لا
من يعني قصدي أقول لك أسميهم مش إحنا نتحرك
يعني أصلا كلنا هيبقى حبايبي أكيد، فما فيش داعي للإحراج
جدا يعني.
لا بس هو فعلا الأمانة كرأي صريح يعني، كل واحد من حقه بيلبس اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه طالما ما بيضرش الآخرين وطالما ما بيضرش بالمجتمع.
طب انت كمطور وزي ما انت قلت هم حبايبك وانت عارفهم وانا عارفاهم، المنطق ده جاي من ايه يعني؟
المنطق ده جاي من لا جاي تاني من فكرة اللايف ستايل، جاي تاني من فكرة اللايف ستايل، وان في ترند كان موجود في فترة ابتدى يقل دلوقتي. ان في كوميونيتي معينة عايز يتواجد بطريقة معينة بلايف ستايل معين، فابتدى يفرض شروطه على الآخرين. يعني ده في الأول وفي الآخر ما بشوفوش موديل سستينبل. ده موديل مش هيكمل، ممكن تبقى ترند في مكان. إنما على يعني عايز أقولك حاجة، على السكيل الكبير اللي بيحصل بيه تنمية في مصر دلوقتي لازم يبقى إنكلوسيف. تاني نرجع لكلمة إنكلوسيف، لازم يبقى إنكلوسيف لكل الناس بصورة أو بأخرى. ما ينفعش التنمية دي تتم لشريحة واحدة دون الآخرين.
طيب لما بنتكلم على وتاني بقى في فكرة
خلصنا من السؤال ده؟
خلصنا من السؤال ده. لا ما أنا خلاص عاملك إن يعني أصلي
ما قلتلك
إن شاء الله ما تبقاش بتعمل كده، هتدور عليك بقى. روح أنا هروح فوكبي استراني مقصوص.
لا لا
روح. بتعمله كده ولا
لا؟ لا روحي روحي.
عيب عيب وطريقة استعمارية وبلدي قوي قوي يا حسين. ده الناس اللي أنا عايزة أبقى شيك زي الرجل الأبيض وإيه
لا ده؟ بصي هقولك حاجة، هي الشياكة عمرها ما تيجي بهذا الأسلوب. الشياكة إن يبقى فيه ضوابط كلنا نحترمها، بس نحترم بعض
صح.
ونحترم رغبات بعض ونحترم اختلافنا
طبعا،
لأن إحنا مختلفين
ونحترم احنا جايين منين. اللي هو في بلد 90% منها محجبات اصلا.
للاسف دي يعني هقول لك ايه، بس دي تيارات اجتماعيه ما كانتش موجوده في مصر زمان
طبط.
واعتقد ان هي انا خدي بالك انا على المستوى الشخصي مانيش الشخص بتاع السواحل والسهر لا لا، انا راجل اكاديمي استاذ جامعه فانت عارفه يعني اكيد يعني ايه راجل طبط. اكاديمي. بس هو احنا بقيت متعة الحياة ما بقتش موجودة بسبب التركيز على الظواهر أكتر من المضمون.
طب حضرتك ذكرت فكرة inclusivity كتير، لما بنشوف وعلى جانب آخر إحنا دايما بنسمع على فكرة، وحتى كانت يعني ناس مسؤولين بيزق في فكرة اللي هو تصدير العقار زي ما حضرتك قلت. عملية الدولاريزيشن دي أو دولارة العقار، يعني أنا بالنسبة لي لما حد أنا عارفة أن الأسعار عالية، بس لما حضرتك تقولي أنه في بيت في مصر ب 300 أو 400 مليون، ده حتى بالمعدلات العالمية يعني حتى لما قيس في فكرة الريفيرا الإيطالية أو ده فلوس كتير يعني حتى
صح.
لو حولته بالدولار
صح.
فده إيه؟ هل ده غسيل أموال مثلا ولا يعني؟
لا بالعكس، لا لا بالعكس. هو طيب خليني أشرحها بطريقة أحاول أكون منصف يعني. التطوير العقاري في العشر سنين اللي فاتوا مر بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، كانت أبرزها الموجات المختلفة لتعويم العملة، زائد تعديلات تشريعية كتيرة جدا ليها علاقة بالضرائب وليها علاقة بالمصاريف وليها علاقة بالرسوم، أدت إلى ارتفاع التكلفة بصورة مفاجئة على المطورين في مراحل ومحطات كتيرة، مش مرة واحدة، أكتر من مرة. مشكلة إن إحنا موديل الشغل بتاعنا مبني على حاجة اسمها الأوف بلان سيلز، إحنا بنبيع وبنسلم بعد 4 سنين أو 5 سنين حسب الديل. فبالتالي لما أكون بعت بسعر حاطط فيه تكلفة بطريقة معينة وحصل بعد كده ارتفاع في التكلفة وأنا ما أقدرش أرجع على العميل، فهنا أنا تحملت خسائر كبيرة في الفترة دي. فده طبعا كان له تأثير على السوق كله. ابتدى التسعير يبقى بياخد في اعتباره عامل الوقت بصورة أكبر. كنا طول عمرنا بناخده، بس كنا بناخده بطريقة محسوبة، كنا عارفين الانفليشن كل سنة هيبقى كام وخلاص، الموضوع كان سهل. دلوقتي بقى فيه تضخم وبقى فيه devaluation تقريبا مستمر للعملة، فالكلام ده ابتدى يتاخد في الاعتبار، ابتدى يتاخد فترة السداد قصاد فترة التسليم، فده أدى إلى أن الأسعار بوجه عام ارتفعت. الحالات اللي بنقولها 300 و400 ويمكن حاجات، في حاجات وصلت ل 700 مليون كمان.
700 مليون
في حاجات وصلت، بس في الآخر بقى خليني أقول لك عشان ما تحسبيش كتير.
أيوة يعني أحاول أعرف ده كام بالدولار يعني.
كتير كتير، بس مش دي القضية.
ده أكتر من 12 مليون دولار.
بس السؤال هنا، لا السؤال هنا، دي وحدة أو 10؟
أيوة
يعني هقول لك من الآخر يعني.
أيوة
دول بيبقوا في مشروع ما في مكان ما 10 وحدات، هيتباعوا لعشر أفراد فول ستوب. ما هياش ظاهرة، إنما الأسعار غالية. الأسعار غالية، بس الأسعار الشاذة اللي بنتكلم عليها أباف النور، لا دي مش ظاهرة، دي أسعار.
بس دي ما بتسحبش السوق كله لحتة إنه يبقى متوسط سعر المتر. يعني أنا في الريسيرش اللي إحنا عاملينه إحنا بنتكلم على 420,000 جنيه للمتر.
لا لا لا، مفيش الكلام ده متوسط. لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص. ده
400. وصل ل 420,000.
ممكن يصل ل 400 في الكيسز اللي انا بقولها لك دي، في الاخر حالات استثنائيه. لما انت لما بتيجي تقيسي متوسط مشروع، خلينا نقول متوسط مشروع في الساحل الشمالي مثلا، متشطب تشطيب كويس لشركه من الشركات المحترمه، هتلاقي مثلا على ما اعتقد متوسط اسعار البيع في حتة ال 140 وال 150 ألف، بتعلى قدام وتقل ورا، بتعلى في الفلل وتقل في الشاليهات. فبتلاقي مثلا ممكن تبتدي من 80 و90 و100 حسب الشركة وحسب المكان، وتعلى تدريجيا. ما بقولش ان دي أسعار رخيصة، ما بقولش دي أسعار رخيصة، بس النهاردة
لا، احنا مجانين عشان نقول ان دي أسعار رخيصة. اكيد انا عارفة
هي أسعار غالية، بس لما اجي اشوف ان تكلفة الأرض النهاردة بقت تقرب من تلت الرقم ده، من ربع لتلت الرقم اللي أنا ببيع بيه، دي تكلفة الأرض، غير تكلفة المرافق، غير تكلفة تنفيذ المنشأ وتشطيبه، غير تكلفة البيع والإدارة ومصاريف، بتلاقي في الآخر إن الموضوع غير تكلفة الأموال نتيجة للتقسيط على 8 سنين و10 سنين. فبتلاقي في الآخر إن الموضوع
بس مثلا حاجة أعتى الدول الرأسمالية بتعملها، إنه وحضرتك عارف ده، إنه أنت في أشيك عمارة في قلب منهاتن اللي هي أغلى حتة عقارية قبل ما أعرف أسحار الساحل الشمالي، بيبقى فيه تخصيص لعدد المطور، بالدولة بتخليه يخصص عدد من الوحدات للناس اللي هي بنقول عليها فعلا محدودي الدخل، بمعنى محدودي الدخل اللي هو limited income، اللي هو الانكم يبقى دخلك لا يزيد عن كذا فتاخد. ليه احنا ما بنعملش ده في الساحل الشمالي؟
ما عندناش احنا دي سياسة موجودة بره في دول فعلا كتير، اللي هي housing subsidy، اللي هو دعم المساكن، احنا مع يعني او دعم المواطنين عشان ياخدوا مساكن في اماكن. يعني بصي، حتى لو هي موجودة بره، بس ما هيش موجودة في second homes، لان في الاخر second homes دي رفاهية.
بس ما احنا بنقول احنا عايزين الساحل ده يبقى هو الظهير اللي بنتوسع فيه.
اما عشان كده بقولك العالمين، لا العالمين فيها، العالمين فيها وحدات بتخاطب كل الشرايح، فيها كل الفئات. حتى لو ما فيهاش، احنا ما عندناش القوانين اللي بتجبر، في دول كتير على فكرة فيها قوانين بتجبر المطور على ان في نسبة من الوحدات هتروح للدولة والدولة تطلعها. خدي بالك بس من حاجة، ان القوانين دي بتتوافق مع اسعار الاراضي. يعني ايه؟ يعني هو في الاخر المطور عارف هو هيعمل ايه، الدولة لما بتفرض عليه ده بتديله الارض بسعر مختلف عن السعر الحر. يعني لو جات الدولة فكرت انها في مصر عايزة تعمل، وكنا درسنا في فترة اننا نطبق المبدأ ده في مشروعات اسكان مع الدولة، ان هم يدوا الارض المطورين بسعر مخفض، نظير ان في نسبة من الوحدات الدولة هتاخدها من المطور تباعها لشرائح اسكان معين، وكان موديل ماشي ومتفق عليه بس ما حصلش تطبيق له في الاخر. فاللي اقصده ان دي قصاد دي هي الدولة بتاخد مننا سعر الارض بالقيمة السوقية، وهي بتروح تعمل وحدات اسكان متنوعة دلوقتي، والدولة توسعت في هذا الموضوع، بقى في اسكان محدود واسكان متوسط وايفن اسكان فاخر تابع للدولة عشان تخاطب الشرائح كلها اللي حضرتك بتدوري عليها. ما هو بيبني دي بالفلوس اللي بياخدها من المطورين في الاراضي. البديل الاخر ان يدي الارض بسعر مدعوم، ويبقى المطور ملزم ان عنده وحدات هتطلع لفئات مختلفة، وده بديل موجود في بعض دول العالم بس مش موجود عندنا.
دكتور احمد، احنا يعني قلنا حاجات في تقديري في غاية الاهمية، فكرة الانكلوسيفيتي، فكرة او الشمولية، فكرة الاستدامة، انه الاستدامة دي ما هياش حاجة رفاهية، هي حاجة مهمة ليكم حتى من باب الاستمرارية واستمرارية طبعًا. الساحل
طبعًا.
دكتور احمد شرفتنا ونورتنا،
خلاص
ووضحت لنا حاجات كتيره جدا. هو خلاص، غير لو انت عايز تقول لنا حاجه احنا ما قلناهاش.
لا والله انا عايز اشكرك على الحوار، وكان حوار هو حوار مجهد بالنسبه لي، بس حوار شيق وممتع، لان احنا دخلنا يعني في مناطق كتيره جديده ما اتكلمتش فيها قبل كده، ومناطق برضو فيها قضايا شائكه زي ما كنا بنقول. واتمنى ان احنا كنا امنا في عرض راينا، وان هو يوصل للناس.
لا اكيد حضرتك كنت يعني فكره العلم مع الخبره محيط. الواقعيه، فيعني
اشكرك يا
دكتور، فاحنا مع بعض فسحه حلوه وراجعين بقى ده
شهاده اعتز بيها.
شكرا دكتور احمد، كتر خير. اخيرا احنا مبسوطين قوي انه اعداد كبيره جدا بتتابع حلقاتنا المختلفه، بس للأسف اكتشفنا أنه 50% من الناس اللي بتسمعنا وبتشاهدنا مش مشتركين في قنواتنا على المنصات المختلفة. بدعوكم تشتركوا، مش بس علشان نبقى عارفين أنه مجهودنا وصل لكم وأن أنتوا حابينه، بس كمان وده الأهم علشان نشترك في نقاش واسع بشكل دوري، وده اللي هيوسع مردود فكرة الحل إيه لإدارة نقاش مجتمعي.
لابد أن تكون هناك قاعدة اجتماعية واسعة للديمقراطية.
أنتوا نزلتوا الشارع وقلتوا عايزين نخليها ديمقراطية بكرة الصبح.
أجدادي مش هيفرق معهم حاجة، لكن اللي هيفرق معهم أحفادي.
أنا كدولة ممكن أعمل لك إيه عشان أكبر؟
الدولة لو عايزة تعمل تغيير حقيقي هتقدر تعمل ده.
الناس الكويسين مش هيقعدوا في ظروف مصر الحالية، هيروحوا الخليج أو هيهاجروا.
دي مشكلة إحنا كأطباء نسا دلوقتي بنعاني منها.
نبتدي منين ونمشي إزاي في الحل؟
بلاش نتكلم عن الحل، إحنا اتنين عاملين مش هنحل.
دي كانت آخر حلقة قبل ما ناخد أجازة صيفية، نرجع لكم بعدها في شهر سبتمبر إن شاء الله. اكتبوا لنا تعليقاتكم مش بس على الحلقة دي، بس كمان على المواضيع والضيوف اللي تحبوا تشوفوهم في الحل إيه لما نرجع تاني.